بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول اعتبار الإحرام لدخول مكة، وقد ذكر المصنف أنه لا خلاف بين أعلامنا في أنه يجب الإحرام على كل من أراد الدخول إلى مكة المعظمة، بل قد ادعي على ذلك الإجماع، وقد ذكر أن هناك عدة من النصوص تدل على ذلك. ذكر المصنف منها صحيحة محمد بن مسلم. أشرنا في البحث الماضي إلى أن عندنا طائفة أخرى من النصوص تدل على اعتبار الإحرام لدخول الحرم، وبالتالي هل تقع المعارضة أو يمكن الالتزام بدلالة كليهما، أو يمكن البناء على أن ما دل على اعتبار الإحرام لدخول الحرم إنما هو بلحاظ مكة لا بلحاظ الحرم بنفسه، كما ذكر ذلك الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه ببيان قد تقدم. وقد انتهينا إلى نتيجة مضى ذكرها، ثم تعرضنا بعد ذلك إلى نقطة مهمة جدا، مفادها هل أن الإحرام لدخول مكة واجب أو وجوب غيري مقدمي، أم أن الإحرام لدخول مكة لا موضوع للوجوب على نحو الاستقلال. قلنا بأن الإحرام لدخول مكة أو لدخول الحرام ليس وجوبا غيريا مقدميا على أساس أن الواجب لا يتوقف عليه، إذ أن الدخول إلى مكة لا يتوقف على الإحرام بما هو الدخول ولا بما هو موضوع للوجوب ببيان تقدم. خلصنا إلى أن الإحرام أو وجوب الإحرام منشأه حكم العقل حتى يتخلص المكلف من الحرام. إلى هنا انتهى حديثنا في البحث الماضي. طرحنا السؤال التالي، هل أن القول بوجوب الإحرام لدخول مكة أو الحرام سار على جميع المكلفين دون ما استثناء، أم أن عندنا من يستثنى فلا يشمله هذا الحكم فيقال له يجوز لك أن تدخل إلى مكة أو يجوز لك أن تدخل إلى الحرام من دون أن تكون محرما؟ أقول قد استثني من الحكم المذكور وهو وجوب الإحرام لدخول مكة المعظمة بإحرام عدة أفراد نشير إليهم. الأول من يتكرر منه الدخول والخروج إلى مكة جلبا لحوائج الناس، مثل الحطاب، الحشاش وما شابه. الأصل في استثناء هؤلاء صحيحة رفاعة ابن موسى الواردة في الباب رقم 5 من أبواب الإحرام، أظن في المجلد 12، ها باب رقم 50، يمكن أنا غلطان، بلى هو الباب رقم 50، أنا مشتي بسيد لعتب على النظر. باب رقم 50 المجلد 12 من الوسائل، باب رقم 50 من أبواب الإحرام، باب أنه لا يجوز دخول مكة ولا الحرم في غير إحرام إلا أن يكون مريضا، طبعا عنده لو دخل لقتال، إلا أن يكون مريضا فلا يجب بل يستحب إلى آخره. شاهدنا الرواية رقم 4، لا عن بعد ليست الرواية رقم 4، رواية رقم رواية رفاعة ليست 4، أحسنت. كلام السيد هو الصحيح. 407 محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم كنوع من أنواع التطبيق العملي لما سبق وذكرناه، نطلب وظيفة بيان طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم، مطلوب بيان، سجل يا سيد لا تقول لي ما بعدين، بيان طريق الشيخ الطوسي إلى موسى بن القاسم. حتى أعينكم سريعا يمكن الرجوع إلى معجم رجال الحديث سيد الخوي على سبيل المثال في ترجمة موسى بن القاسم، فقد ذكرت مسبقا أن ديدن السيد الخوي رضي الله تعالى عنه أن يذكر الطريق الذي للشيخ الطوسي سواء في الفهرست أم في المشيخة إلى الراوي، وقد يعقب أيضا على الطريق فيقول بأن الطريق صحيح أو أن الطريق ضعيف. على أي حال، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى، الطريق من الصحيح الأعلى جدا، في حديث قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام. طبعا تعبيره في حديث إشارة إلى أن هذه الرواية ليست كاملة، وإنما قد اقتطع صاحب الوسائل منها مقطعا، فتعبيره بكلمة في حديث أن هذا مقطع من رواية. وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا. طبعا المراد بالمجتلبة الطائفة التي تقوم بجلب ما يحتاج إليه الناس من خارج البلد إلى البلد من الأرزاق والأطعمة والألبسة والمواد التي يحتاج إليها البلد مثلا للبناء أو ما شابه. إذن النتيجة أنه لا كلام عندنا في أن هؤلاء يستثنون من الدخول بإحرامين. نعم، وقع الكلام بين الأصحاب في أنه هل يتعدى عن عنوان المجتلبة وهو من يتكرر منه الدخول إلى مكة المعظمة من أجل حوائج الناس ونقل ما يحتاجون إليه، فتشمل كل من يدخل إلى مكة ويخرج فيها ويخرج منها من أجل حاجة البلد أو حاجة شخصية، مثلا المعلم الذي يتكرر منه الدخول والخروج من مكة، دخوله وخروجه من أجل حاجة البلد لأنه يتولى تعليم أبناء مكة، أو مثلا الممرض الذي يتولى عملية التمريض لمريض مقيم داخل مكة، أو الطبيب الذي يتولى عملية العلاج للمرضى الموجودين داخل مكة، فجميع هؤلاء قد يكون دخولهم وخروجهم بسبب وجود حاجة استدعت ذلك فهم يقومون بذلك من أجل هذا، أو لقد تكون الحاجة حاجة شخصية، مثلا لو كان شخص يدرس في مكة المكرمة فيتكرر منه الدخول والخروج إلى مكة المكرمة وبالتالي من أجل حاجة شخصية. الكلام هنا هل يمكن التعدي عن عنوان المجتلبة فتشمل جميع من ذكرنا، تشمل من كان لحاجة عامة أو لحاجة شخصية كما مثلنا بالطالب الجامعي مثلا، أو نقول لا يختص الحكم بخصوص المجتلبة فلا يتعدى عنه؟ وبعبارة أدق، هل أن عنوان المجتلبة في النص مأخوذ على نحو الموضوعية فيطلب بما هو هو من دون أن يتعدى عنه، أم أن عنوان المجتلبة مأخوذ على نحو الطريقية غايته تقديم مثال، غايته تقديم مصداق يرتجى من خلاله الوصول للفكرة، وهي أن كل من يتكرر منه الدخول والخروج سواء كانت لحاجة شخصية أم كانت لحاجة عامة فإنه لا يكون ملزما بالإحرام حينئذ. خب المسألة خلافية عندنا. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة والمصنف حفظه الله التزم برأي، والمشهور بين أصحابنا التزام برأي أو التزموا برأي آخر. أما مشهور أصحابنا فإنهم قد التزموا بأنه لا خصوصية لعنوان المجتلبة، بل يتعدى إلى كل من كان يتكرر منه الدخول والخروج من مكة، سواء كانت له حاجة عامة أم كانت له حاجة شخصية. المدار على أنه يتكرر منه الدخول والخروج، ما دام ممن يتكرر منه ذلك فبالتالي يلتزم فيه بهذا الأمر. في مقابل هذا الرأي اختار المصنف تبعا للسيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة البناء على ماذا؟ على الاختصاص بعنوان المجتلبة، فلا يتعدى من عنوان المجتلبة إلى غيرهم، ولذا لا المعلم ولا الطبيب ولا طالب الجامع يشملهم الحكم، بل حكمهم أنهم إذا انتهى الشهر احتاجوا إلى إحرام جديد وهكذا. يمكن تقريب مقالة المشهور في المقام. ما هي مقالة المشهور؟ أحسنتم، القائلون بعدم وجود خصوصية لعنوان المجتلبة. يمكن تقريب مقالة المشهور بأن يقال إن الواردة في الصحيحة وإن كان عنوان الحطابة وعنوان المجتلبة، إلا أن المتفاهم العرفي من هذه من الصحيحة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن المدار على تحقق تكرار الخروج والدخول إلى مكة من أجل حاجة تتطلب ذلك وإن كانت شخصية، فلا يرى العرف خصوصية لعنوان الحطابة أو عنوان المجتلبة إلا من جهة أن هذا يمثل شغلا يستوجب تكرر الدخول والخروج في مكة أو إلى مكة المكرمة. وعليه يفهم أنه إذن النبي صلى الله عليه وآله لهم بالدخول حلالا كون شغلهما يقتضي ذلك. إذن الإذن من النبي صلى الله عليه وآله نوع امتنان فلا يختص بمورده. وبعبارة موجزة، لو جئنا فسألنا العرف أذن النبي صلى الله عليه وآله للحطابة والمجتلبة، لماذا أذن النبي صلى الله عليه وآله؟ هل أذن لهم لخصوصية فيهم أو أذن لهم رأفة بهم؟ لأن هذا يخرج ويدخل يخرج ويدخل، فإذا بسبب تكرر الدخول والخروج من النبي صلى الله عليه وآله قد من عليه فأذن له أن يدخل إلى مكة بدون إحرام كلما خرج ودخل منها. فهذا يعني أن النكتة عبارة عن تكرر الدخول والخروج، وليست النكتة عبارة عن عنوان الحطابة أو عنوان الاجتلاب. فلا يرى العرف إذن خصوصية لهذين العنوانين، بل يتعدى منهما إلى كل من كان يتكرر منه الخروج والدخول ليكون الحكم شاملا لجميع من ذكرنا، المعلم والطبيب والممرض والطالب الجامعي. تمام المدار أن تكون هناك حاجة تستوجب أن يتكرر منه الدخول والخروج، ولا فرق عندنا بين كون الحاجة حاجة عامة وبين كون الحاجة حاجة شخصية. إن شاء الله واضح كلامي. طيب قرأوا الرواية حتى نلتفت للأمر أكثر كمقام من كمورد للتطبيق. لاحظوا عندما قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى الله عليه وآله، فإذا ليس لما هم وإنما بلحاظ تكرر الخروج والدخول، لذلك قال. في مقابل هذا التقريب يمكن أن نذكر تقريب السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة والمصنف حفظه الله. تقريب العلمين اللذين ذكر يبتني على الجمود على ظاهر النص مما يجعل الجواز مختصا بخصوص من يتكرر منه الدخول لأجل حوائج الناس ونقل ما يحتاجون إلى البلد. وبعبارة أوضح، إن الذين كان يتكرر منهم الدخول والخروج في عصر النبي صلى الله عليه وآله ليسوا منحصرين في خصوص من ذكر، بل هناك آخرون، لكن النبي صلى الله عليه وآله لم يأذن لكل أحد، وإنما أذن لخصوص هؤلاء. إذنه لخصوص هؤلاء كاشف عن أن لهؤلاء خصوصية هي التي دعت إلى أن يقصر النبي صلى الله عليه وآله الإذن لهم دون غيرهم، وبناء على هذا لا يمكن التعدي منهم إلى غيرهم حتى يقال بأن العنوان لا يختص بهم، بل أن الحكم شامل للجميع. صار واضح؟ ها كلامي واضح؟ خب هذا طبعا الآن الاختيار لكم، أيهما ترون بعد؟ أنتم أهل الذوق وأهل اللغة العربية وأهل العرب، هل ترون أن الخصوصية لمن ذكر في النص، أو أن العرف لا يرى خصوصية فيتعدى منهم إلى غيرهم؟ بعد كل واحد منكم إن شاء الله. بلى لأن أساسا لماذا نقول هذا من موارد الظهورات، وقد قرأنا في الأصول أن الظهورات من الأمور العرفية، بأن الشارع المقدس في جميع محاوراته يسير على وفق ما عليه العقلاء في محاوراتهم، ولأنه من العقلاء بل رئيس العقلاء بل سيد العقلاء أدلولا، فبالتالي العرف عادة في مقام المحاورة يلتزم بأنه يذكر هذا العنوان ولا ينص على أنه يوده بخصوصه، الآخر يفهم أنني لا أريده بخصوصه أو يفهم أنني أريده بخصوصه على أي حال. ثم إنه بعد تحديد الاستثناء بمن ذكرنا بناء على القول بعدم التعدي وحصر الأمر بخصوص من ذكر، إذا شككنا في فرد من الأفراد أنه مشمول لمورد التعدي من عدمه، كيف؟ السائق على سبيل المثال الذي ينقل الحجيج إلى مكة المعظمة أحرم في بداية شهر ذي الحجة ودخل عليه شهر شعبان المعظم، أو المرشد الديني الذي يقوم بإرشاد الحجيج في أيام شهر رجب الأصب مثلا أو في أيام الحج على سبيل المثال، أحرم في شهر ذي القعدة ثم خرج في شهر ذي الحجة لجلب مجموعة جديدة من الحجيج، فدخل عليه شهر جديد مثلا، فهنا هل يحتاج إلى إحرام جديد أم نبني على أنه ممن يتكرر منه الدخول والخروج؟ طبعا بناء على أنه يتكرر، في مثالنا في مثال الحج ما يتحقق التكرر، لكن في مثال العمرة قد يتحقق منه التكرر الذي يخرج كل أسبوع مثلا مرة أو مرتين، فإذا دخل عليه شهر شعبان المعظم مثلا هل ينطبق عليه عنوان الذي يتكرر منه الدخول والخروج وبالتالي لا يحتاج إلى إحرام، أو لا ينطبق عليه ذلك فيحتاج إلى إحرام؟ كلامنا إذا شككنا في فرد من الأفراد بناء على الالتزام بعدم التعدي، إذا شككنا في فرد من الأفراد أنه داخل تحت عنوان المجتلب السائق كمثال واضح جدا، السائق الذي يتولى إدخال الحجيج أو المعتمرين إلى مكة المكرمة. إذا شككنا في أنه من المجتلدين الذين يستثنون من لزوم الإحرام أو ليس من المجتلدين الذين يستثنون فيكون ملزما بالإتيان بالإحرام، في حال الشك ما هي الوظيفة؟ هل يمكن أن نتمسك لذلك بإثبات أنه من المجتلدين أو لا يمكن؟ نقول لا يمكن في مثل هذه الحالة أن نتمسك لإثبات كونه من المجتلدة، وعندها سوف يكون المرجع لنا صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرناها في البحث الماضي، والتي تضمنت أنه لا يجوز دخول مكة المعظمة إلا بإحرام. يعني كل من شككنا في كونه يسوغ له الدخول إلى مكة بإحرام أو لا، القاعدة تقتضي أنه لا يسوغ له الدخول إلا بإحرام، فيلزمه الإحرام حينئذ. ليش؟ هل يسمو كما قرأنا في الأصول من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أو من موارد دوران المخصص بين الأقل والأكثر مفهوما كما قرر في علم الأصول؟ هذا إذن المورد الأول، الذين يستثنون من دخول مكة بدون إحرام الحطابة والمجتلبين. أيضا المورد الثاني، ممن يستثنون من دخول مكة بدون إحرام من دخل مكة المعظمة قبل مضي شهر قمري على إحرامه السابق لعمرة كان الإحرام السابق أو لحج التمتع، فإنه يجوز له الدخول والخروج حتى يمضي عليه شهرون. يدل على ذلك موثقة سماعة المذكورة في المتن، واردة موثقة سماعة اشتباه من عندي، موثقة إسحاق بن عمار العتب على النظر، ويدل عليه موثقة إسحاق بن عمار، من جايب سماعنا معنا موثقة إسحاق بن عمار في الباب 22 من أبواب أقسام الحج. الحديث رقم 8، المجلد 11، صفحة 303، حديث رقم 8، محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال. الرواية المفروض موثقة، لأن إسحاق بن عمار الصاباطي فطحي مذهب، إلا بناء على رأي الشيخ أحمد آل طعان القديحي فإنه يلتزم بأن إسحاق بن عمار شخصان، صاباطي وصيرفي، الصاباطي فطحي والصيرفي إمامي، ويميز بينهما إذا كانت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام فهو الصاباطي، وإذا كانت الرواية عن أبي الحسن عليه السلام موسى فهو الصيرفي. ولذلك شيخنا الشيخ آل طعان قدسة الروح الشريف طبقا لمختاره سوف يلتزم بأن هذه الرواية صحيحة، لأنها مروية عن الإمام موسى عليه أفضل الصلاة والسلام. كون يا شيخ عبد الخالق تشيد مبنى جدك قدسة الروح. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة، يعني يدخل إلى مكة بعمرة جديدة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه. يعني إذا دخل في شهر ذي القعدة مثلا بعمرة تمتع ثم خرج لحاجة، فهل عليه هلال الشهر الجديد؟ بعد ذلك أراد أن يدخل إلى مكة فقد فسدت العمرة السابقة واحتاج إلى الإتيان بإحرام جديد لعمرة تمتع جديدة إن كان عازما على الحج، لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج. قلت فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج. إذن يستفاد من ذلك أن إذا كان خلال الشهر الذي قد أحرم فيه لا يحتاج إلى عمرة جديدة، وإن كان بعد مضي الشهر الذي أحرم فيه احتاج إلى عمرة جديدة. الكلام بعد ذلك في تحديد الشهر، ما هو المقصود من الشهر في المقام؟ هل المقصود من الشهر الشهر العددي أو أن المقصود من الشهر الشهر الهلالي؟ أكرر، ما هو المقصود من الشهر الشهر العددي؟ فيلزم أن يكون الفاصل أو أن تكون المدة 30 يوما، أو أن المدار على الشهر الهلالي فيكون المدار على دخول الشهر الجديد. مثلا لو اعتمر في آخر شهر رجب مثلا ثم دخل شهر شعبان فإنه لا يمكنه أن يدخل بدون إحرام، لو قلنا بأن المدار على الهلال، لأن دخول شهر شعبان مانع من إمكانية الاستفادة، بخلاف ما لو جعلنا المدار على العدد، فإن إحرامه في 28 من شهر رجب يعطيه فسحة إلى 28 من شهر شعبان المعظم، يمكنه أن يخرج ويدخل إلى مكة من دون حاجة إلى إحرام. وظيفتكم الثانية، يأتي كل واحد منكم برأي مقلد، ما أبغى أعرف اسم المقلد، فقط يقول أن مرجع الذي أقلد يعتبر الفاصل زين بالهلال أو يعتبر الفاصل بالعدد. أعود لما أنا فيه. إذن الكلام ها هنا، المدار على ماذا؟ المدار على الهلال أو المدار على العدد؟ أفاد المصنف أطال الله في بقاء أن المدار على الشهر الهلالي وليس المدار على الشهر العددي. طبعا هذا يبحثوا عادة في باب العمرة، إذا حبيتوا تتابعوا في المناسك تحصلوا في باب العمرة عندما يتعرضون لمسألة الفصل بين العمرتين. الفصل بين العمرتين يقولون بأنه لكل شهر عمرة، ولا بد أن يكون الفاصل بين العمرة والعمرة شهرا واحدا، وإذا أتى بعمرة ثانية عن نفسه قبل 10 أيام مشكل، وبعد 10 أيام يكون بعنوان رجاء المطلوبية. حتى يأتي بعمرة عن نفسه لا بد أن يمضي على ذلك شهر. هنا لما يتعرضوا إلى مضي الشهر يشيرون لهذا المطلب، هل المقصود الشهر الهلالي أو المقصود الشهر عددي؟ على أي حال الكلام، ما هو الدليل على أن المعتبر أن يكون الشهر شهرا هلاليا وليس عدديا؟ أقول الظاهر أن منشأ اعتبار كون الشهر عدديا هلاليا وليس عدديا منشأ ذلك أمران. أمر الأول إطلاق الشهر في اللغة، فإن المستفاد من ملاحظة كلمات أهل المعاجم اللغوية أن الشهر اسم للقمر، هذا كله خارج الكتاب الآن، أن الشهر اسم للقمر، وقد سمي الشهر بالشهر لشهرته وظهوره، ثم أطلق لفظة الشهر على ما بين الهلالين لأنه يشتهر بالقمر ففيه علامة ابتدائه وانتهائه. طبقا لهذا سوف يكون حمل لفظ الشهر الوارد في النصوص على العدد بحاجة إلى قرينة توجب ذلك. مثلا في عدة الوفاة أن عدة الوفاة 4 أشهر، يقول السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة بأن المراد بالأربعة أشهر في عدة الوفاة هي الأشهر العددية وليست الأشهر الهلالية. لماذا؟ يقول السيد الخوي لأن اقتران موت الزوج بساعة رؤية الهلال من الندرة بمكان، الغالب عادة أن يكون موت الزوج في أول الشهر، في منتصف الشهر، في منتهى الشهر وما شابه. إذن لابد لأجل ذلك ما دام موت الزوج، تقول لنا 4 أشهر يا سيد، طيب 4 أشهر إذا مات الزوج في منتصف الشهر شو نسوي؟ صارت 3.5، إلا بعد يكون عندنا ملك الموت جالس إيانا عندما يرى الهلال طق مات فلان الزوج، ما يمكن عادة. فبالتالي دي قرينة، ما دامت مسألة الموت والحياة أو مسألة الموت ليست مقترنة دائما بمطلع الشهر، بل يقع الموت في أثناء الشهر وما شابه، ففي مثل هذه الحالة يلتزم بالتالي يلتزم بأنها قرينة على أن المقصود هو العدد وليس المقصود الهلال، فيلزم من ذلك التلفيق وإرادة 30 يوما من الشهر. هذا جانب. جانب الثاني أو الدليل الثاني، مجموعة من النصوص تدل على أن المراد بالشهر في المقام هو الشهر الهلالي وليس العددي. مثلا معتبرة إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام السنة 12 شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة. كفتوا تعبيره عليه السلام بأن لكل شهر عمرة وقوله السنة 12 شهرا واضح في أن المقصود به الشهر الهلالي وليس الشهر العددي. النتيجة هذا. أيضا عندنا مجموعة من الروايات الأخرى التي يمكن أن تذكر في المقام، ولعل استعراضها قد يوجب إطالة في المقام، لكن في المقابل خب قد يمنع من كون المعتبر هو الشهر الهلالي وإنما الشهر العددي، استنادا إلى رواية وردت لعلي بن أبي حمزة البطائني. رواية لعلي بن أبي حمزة البطائني تضمنت أن الفاصل بين كل عمرة وعمرة 10 أيام، فبالتالي بناء على هذا قد يقال أن التحديد بالعشرة يشير إلى أن يقابل التحديد بالثلاثين، وطبقا لهذا سوف يلتزم بأن المعتبر هو العدد وليس المعتبر هو الهلال. لكن رواية علي بن أبي حمزة البطائني ضعيفة سندا، هذا جانب. جانب آخر، ليس النظر في ذكر العشرة لتحديد منتهى العمر وهو 30، وإنما غاية ذكر العشرة تقسيم الشهر إلى 3 أثلاث، 10 أولى، 10 ثانية، 10 ثالثة، وفي 10 الثالثة لا يلحظ أن الشهر تام أو أن الشهر ناقص. النتيجة أنه لا يوجد عندنا دليل واضح يمكن الركون إليه في الالتزام بكون المعتبر في الشهر العدد، وإنما المتصور الهلال اعتبار الهلال. أضاف المصنف غير ما ذكرت، أضاف دليلا ثالثا، فقال المصنف بأن اعتبارنا للهلال دون العدد اعتمادا على التبادر المتبادر من قولهم ما بين الهلالين، يعني دون 30 يوما، إلا مع القرينة كما ذكرت في قضية عدة الوفاة. إن شاء الله كلامي لهني واضح.
وحتى التواتر دليل لكون الشمس قمري.
بلى.
مو لكون عدد.
بلى. بلى. ولذلك قلت هذا دليل ثالث. أنا ذكرت دليلين، أن الاستعمال اللغوي يعطي أن المقصود بالشهر الهلال، ذكرت الثاني مجموعة من النصوص، ذكرت الدليل الثالث ما أفاده المصنف، أن المتبادر من قولهم ما بين الهلالين هو اعتبار الهلال وليس اعتبار العدد. خب ها تيجي لي جاهز؟ خب على أي حال، إذن إلى هنا خرجنا إلى نتيجة مفادها أن الذي أحرم بإحرام عمرة أو بإحرام حج تمتع يمكنه الدخول إلى مكة بدون إحرام حتى يدخل عليه هلال شهر جديد، ما لم يدخل عليه هلال شهر جديد يمكنه الدخول والخروج بدون إحرام. يقع الكلام بعد ذلك في حكم آخر. إلى هنا انتهينا أحكام العمرة ومتعلقاتها، زين؟ قد يكون لها رجوع في النهاية. يقع الكلام بعد ذلك في حكم آخر، وهو ما إذا وجب الحج على المكلف إلا أن المكلف أهمل الإتيان بالحاج، لم يلتزم بذلك، وجب الحج على المكلف، تحققت الاستطاعة، توفرت الشروط بأكملها، لكن المكلف أهمل وسوف في أدائه الحج ولم يذهب حتى زالت الاستطاعة، ما هي وظيفته حينئذ؟ يقول المصنف: إذا زالت الاستطاعة من المكلف نتيجة إهمال وتسويف منه وجب عليه الإتيان بالحج بأي وجه كان ولو متشكعا. خب أقول: تارة نتحدث بمقتضى القاعدة، وتارة نتحدث بمقتضى الدليل الخاص. إذا كان الحديث طبقا لمقتضى القاعدة فإن القاعدة الأولية تقتضي زوال الوجوب بزوال الاستطاعة، حتى وإن كان منشأ زوالها هو الإهمال والتسويف. لماذا؟ لأن الحكم يزول بزوال موضوعه، ما دام موضوع الوجوب وهو الاستطاعة قد زال فسوف يزول الحكم وهو الوجوب بلا إشكال. نعم، لا إشكال في كون المسوف آثما بتركه للحج، لكن القاعدة تقتضي عدم بقاء الحج في ذمته، إلا أننا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية للدليل الخاص الذي يدل على اشتغال الذمة وبقاء الوجوب. ويتمثل الدليل الخاص في أمرين: الأول الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن التعبير بقوله من استطاع إليه سبيلا يشير إلى تنجز الوجوب على المكلف، ومع تنجز الوجوب يعني يشير إلى تنجز الوجوب على كل من تحقق عنده عنوان الاستطاعة بما هو معتبر فيها في زمان ما، فيستقر الحج حينئذ في ذمته. فإذا زالت الاستطاعة عنه بسوء اختياره لأنه سواف، خب فإذا زالت الاستطاعة عنه بسوء اختياره لم ينفي ذلك اشتغال ذمته بالوجوب. وإن شئت قل إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، وهذا قد اضطر بسوء اختياره نتيجة تسويفه وإهماله فلا ينافي ذلك. هل؟ ده واحد. نعم، لو زالت الاستطاعة بغير سوء اختيار المكلف لمانع لا ربط للمكلف به، حينئذ الوجوب ينتفي، وذلك لعدم تحقق الاستطاعة في حقه. إذا مقتضى الآية القرآنية البناء على تنجز الوجوب عليه واستقرار في ذمته، فيكون مطالبا بأدائه ما دام قد فوته بسوء اختياره. الدليل الثاني النصوص الخاصة، فإن النصوص تدل على عدم انتفاء الوجوب بانتفاء الاستطاعة بالنسبة لمن استقر الحج في ذمته وأهمل في أدائه. منها على سبيل المثال النصوص الخاصة صحيحة ذريح المحاربي التي ذكرها المصنف في المتن. ارجعوا إلى أول المطالب في صفحة 405، من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. هذه الرواية واضحة شاملة بإطلاقها إلى ما إذا كان مستطيعا وأهمل في الأداء، كان مستطيعا إلا أنه أهمل في الأداء فحينئذ يصدق عليه فليمت يهوديا أو نصرانيا. قل فإذا النتيجة إذا استقر الحج في ذمته وجب عليه أداؤه بأي كيفية كانت ولو كان ذلك من خلال التسكر. نعم نستثني من ذلك إذا كان وجوب الحج عليه متسكعا حرجيا، مثلا جناب عالي سماحة السيد الآن شخصية ذات وجهة اجتماعية ومكانة مرموقة بين الناس يشار لها بالبنان، يعني يليق بشأنه أن يروح في حملة رصيف يا سيد فيحج حجا تسكعيا، يعني يسبب له الحرج حتى وإن كان قد استقر الحج في ذمته، لكن لما كان حجه متسكعا يوجب الحرج عليه لا يجب عليه حينئذ. لماذا؟ لأن قاعدة نفي الحرج تكون حاكمة على ما دل على الوجوب فتلغي الوجوب، لأن الوجوب كما قلت سيكون على خلاف مقتضى القاعدة، حيث أن قاعدة نفي الحرج قاضية، أو القاعدة عفوا القاعدة الأولية قاضية بزوال الوجوب عند زوال الاستطاعة. استفدنا الوجوب من خلال الأدلة الخاصة مما يعني أنه تكليف جديد، هذا التكليف الجديد يرفعه دليل نفي الحرج بعد كون الإتيان بالحج متسكعا حرجي عليه حرجيا عليه فينتفي. إذن النتيجة إنما يلزمه الإتيان إذا لم يكن في التسكع حرج، مع كون التسكع حرجيا لا يجب عليه الإتيان. هذا تمام الكلام فيما تقدم. الحديث فعلا في الصورة الإجمالية للحج يأتي والحمد لله.